بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التمييز في معرفة أقسام الألفات في كتاب الله العزيز، ألقاه فضيلة الشيخ مجد العسكري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مفتتح دروس الدورة الثامنة، دورة الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، القائم عليها مشايخ عدن حفظهم الله تعالى. وهذه الدورة قائمة على تعليم علوم الكتاب والسنة، وهي دورة مباركة نفع الله عز وجل بها أهل اليمن وهكذا غير أهل اليمن. وطلب العلم يرعاكم الله منزلته رفيعة عند الله عز وجل، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، كما جاء في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي. فالعلم يشرف بشرف المعلوم، فإذا تعلقت هذه العلوم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فشرفها عظيم ونفعها عميم، ولا ينال المسلم خير الدنيا والآخرة إلا بالعلم. ومن أشرف هذه العلوم هي علوم التجويد وعلوم اللغة وعلوم العقيدة والفقه والمصطلح وغيرها. فدرسنا هذا الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى يتعلق باللغة والتجويد، باللغة والتجويد. وطالب العلم يجب عليه أن يحسن قراءة كتاب الله عز وجل الذي أمرنا الله عز وجل بتدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك، أو كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب العظيم إذا قرئ كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعون على فهمه وتدبره، ومن امتثل هذا الكتاب العظيم رفعه الله عز وجل، ومن أعرض عنه وضعه الله، كما جاء في حديث عمر: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بل الماهر في تلاوة هذا الكتاب يحشره الله عز وجل مع الملائكة السفرة البراء، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الكتاب العظيم يأتي شفيعا لأصحابه الذين كانوا يتلونه حق تلاوته في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم من حديث أبي أمامة. هذا القرآن يرفعك الله عز وجل به درجات كلما حفظته وعملت به، كما جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظروا يا رعاكم الله، كتاب الله عز وجل عظيم وفضله عظيم، فعلى المسلم أن يهتم بكتاب الله عز وجل، يهتم بتجويده ويهتم بتلاوته ويهتم بالعمل به وتدبره. فهذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور، فيه خيري الدنيا والآخرة، فلا كتاب أعظم من هذا الكتاب ولا كتاب أشرف من هذا الكتاب الذي هو دستور المسلمين، وفيه صلاحهم وفلاحهم إن أخذوا به وتلوه حق تلاوته. وإن شاء الله سنأخذ في هذا الوقت المبارك كتاب التمييز في معرفة أقسام الألفات في كتاب الله العزيز. هذا الكتاب هو كتاب التمييز في معرفة أقسام الألفات في كتاب الله العزيز، وهو تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد ابن داود الدمشقي الشافعي المعروف بابن النجار، أحمد بن محمد أو محمد بن أحمد ابن النجار الدمشقي الشافعي، وهو قارئ دمشقي من الشافعية، هو من القراء أخذ القراءات عن صدقة الضرير رحمه الله تلميذ ابن اللبان، وكان ماهرا بالحساب، ومن تلاميذه الإمام المقرئ حمزة الحسيني، من تلاميذه حمزة الحسيني الذي تجدونه في أسانيد القراءات، من تلاميذ هذا الإمام محمد بن أحمد بن النجار، وقد أقرأ في جامع بني أمية وغيره من الجوامع، وله رسائل نافعة في هذا الباب، أي باب القراءة، باب القراءة. من هذه الرسائل الإفهام في شرح باب وقف حمزة وهشام، وهذا الباب من أعوص الأبواب في علم القراءة، فألف فيه هذه الرسالة الإفهام، وألف رسالة في جواز وصل الاستعاذة بالبسملة، وله أيضا رسالة في الفرق بين الضاد والضاء الإمام النجار، وله أيضا مسألة، يعني رسالة في مسألة السكت والغنة، وله أيضا رسالة أسماها نثر الدرر في معرفة مذاهب الأئمة السبعة بين السور، نثر الدرر وغيرها من المؤلفات. ومن أراد المزيد يعني بالقراءة في ترجمة هذا الإمام فليقرأ في كتاب الضوء اللامع للسخاوي، ترجع لكتاب الضوء اللامع للسخاوي المجلد السادس صفحة 308. وممن سبقه ممن ألف في هذا الباب، باب الألفات، الإمام أبو بكر بن الأنباري، أبو بكر بن الأنباري المتوفى سنة 338 هجرية، ألف كتابا سماه مختصر في ذكر الألفات، مختصر في ذكر الألفات. أيضا ممن ألف في هذا الباب الإمام ابن خالويه الحسين بن أحمد بن خالويه ألف كتابا في هذا الباب سماه الألفات. ابن خالويه متوفى سنة 370 هجرية. وأما مؤلف كتابنا فهو في القرن التاسع، في القرن التاسع يعني ألف بعدهما. وابن نجار ولد في سنة 788 وتوفي في سنة 871 رحمة الله تعالى عليه، أي من علماء القرن التاسع. وقوله في معرفة أقسام الألفات قصد هاهنا الألفات أو الهمزات في أوائل الكلمات. ما تطرق لجميع الألفات، لا، إنما أراد الألفات التي في أوائل الكلمات فقط، وقسمها إلى ستة أقسام سنأخذها إن شاء الله في هذه الرسالة. ما هو المقصود بالألفات هنا؟ في بداية الكلمة. نعم، لم يشمل جميع الألفات، لا، وإنما تكلم عن الألفات التي في أوائل الكلمات. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وهو حسبي. قال سيدنا وشيخنا نعم، هذا من كلام التلاميذ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وهو حسبي. قال سيدنا وشيخنا وإمامنا العالم العلامة المحقق الزكي البهي أبو عبد الله محمد بن أحمد الشافعي الشهير بابن النجار: الحمد لله المنعم بالإيمان المتفضل بالقرآن الباعث إلينا خير الأنام محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الطاهرين وجميع النبيين والملائكة المقربين، وسلم وشرف وكرم إلى يوم الدين. يعني فات المؤلف رحمه الله أن يشمل الصحابة في الصلاة والسلام، فلعله نسي وإلا فأهل العلم يشملون الصحابة بالصلاة والسلام إلى جانب الآل، فلعله نسي رحمه الله. قال: وبعد، وهي تفيد الانتقال. قال: فقد سألني بعض الإخوان من أهل الصفا المشهورين بالدين والصدق والوفا أن أجمع له ما وقفت عليه من الألفات الواقعة في كتاب الله الكريم. وهذا من سبب التأليف، إنه قد يكون سبب التأليف هو سؤال بعض الإخوان أن يؤلف في يعني موضوع من المواضيع فيؤلف، فهذا من أسباب التأليف، أن يرغب إليه بعض إخوانه أو تلاميذه بأن يؤلف في فن من الفنون أو في موضوع من الموضوعات فيؤلف فيه. قال: أن أجمع ما وقفت عليه من الألفات الواقعة في كتاب الله الكريم. وكما تقدم معنا أنه يقصد ماذا؟ الألفات المبتدأ بها، المبتدأ بها في كتاب الله الكريم، إذ لابد للقارئ من معرفتها ولا يسعه الجهل بها. فأجبته إلى ذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، وهذا من تواضعه رحمه الله. قال: رجاء دعوة خل صادق تثمر الغفران وتستمطر سحائب رضا الرحمن، وبالله سبحانه أتوسل وعليه أتوكل وإليه أتضرع وبنبيه أتشفع. قوله وبنبيه يتشفع، طلب الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته إنما تكون بدعائه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا بأس أن يتوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به واتباعه، أو يتوسل بدعائه في حياته كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، حديث عمر. فلا بأس أن يطلب المرء الشفاعة أو التوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له، فإن هذا من العمل الصالح الذي يتوسل به. قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين، فتوسلوا بإيمانهم واتباعهم للرسل بأن يكتبه الله عز وجل من الشاهدين. وأما طلب الشفاعة بجاهه فهذا لا يجوز، أو بذاته، والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هذا لم يثبت عن الخلفاء الراشدين، ولم يثبت عن سلفنا الصالح في القرون المفضلة، وإنما ابتدعه الباطنيون. نعم، يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته، والصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. وحديث الضرير أنه توسل إلى الله، أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد إليه بصره، فهذا كما يقول أهل العلم إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في الآخرة، شفاعاته التي جاءت بها الأدلة معروفة في الآخرة، وبعد موته عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يتوسل يعني عبد المسلم يعني حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له، فإن هذا من العمل الصالح الذي يتوسل به. ومعروف أن التوسل المشروع ثلاثة أقسام، ما هي؟ التوسل بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، الثاني التوسل بالأعمال الصالحة يتوسل بها بين يدي دعائه، نعم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه من الأعمال الصالحة، والثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، نعم. فهذه أنواع التوسل المشروعة التي جاءت بها الأدلة. قال: وبنبيه أتشفع أن يجعل علمي وعملي خالصا لوجهه الكريم، ويتغمدني ووالدي وإخواني بمغفرته ورحمته، إنه غفور رحيم. قال: وسميته بالتمييز في معرفة أقسام الألفات في كتاب الله العزيز. وهذه الألفات كما سيذكرها هي ألف الوصل وألف الأصل وألف القطع وألف ما لم يسمى فاعله وألف المتكلم أي المخبر عن نفسه، وهكذا ألف الاستفهام. وقوله الألفات يقصد هنا يا إخوة الهمزات، يقصد الهمزات، والعرب تسمي الهمزة ألف، تسمي الهمزة ألفا، فالهمزة هي الألف اليابسة كما هو معروف عند علماء الإملاء. الألف الهمزة هي سميها هي الألف اليابسة، والألف المعروفة الألف المادية هذه تسمى الألف ليش؟ اللينة، أحسنت، تسمى الألف لينة، فقوله التمييز في معرفة أقسام الألفات يقصد إيش؟ الهمزة. الهمزة هي الألف اليابسة. وهناك فروقات يا إخوة بين الهمزة والألف، ونقصد بالهمزة هنا أي همزة القطع. من هذه الفروقات ما هي؟ أولا من حيث المخرج، فالألف تخرج من أين؟ الألف تخرج من الجوف، حرف جوفي، والهمزة من أقصى الحلق. إذن الألف حرف جوفي والهمزة حرف حلقي، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن الألف لا تقبل الحركات، دائما وأبدا ساكنة. الألف دائما وأبدا ساكنة، فهي لا تقبل الحركات، بخلاف ماذا؟ الهمزة تأتي ساكنة وتأتي متحركة، تأتي ساكنة وتأتي متحركة، يأكل ساكنة وتأتي متحركة، مثل أكل، تمام، أكل. همزة مكسورة مثل ماذا؟ هؤلاء. فالهمزة تأتي ساكنة وتأتي متحركة، بخلاف الألف لا تكون إلا ساكنة. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الألف التي هي الألف اللينة تأتي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، مثل قال، الضحى، ولا تأتي في أول الكلمة. لماذا؟ لأن ساكن والعرب لا تبتدئ بساكن. أما الهمزة فتأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. أكل أول كلمة، في وسط الكلمة مثل ماذا؟ سأل. في آخر الكلمة مثل هؤلاء، شيء، الملأ. فعلى الفرق الثالث. الفرق الرابع أن الألف لا تظهر عليها حركات الإعراب، بل تكون مقدرة بسبب ماذا؟ التعذر، بارك الله فيكم، بسبب التعذر ما تظهر حركات على الألف، حركات إعرابية، الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة، بل تكون مقدرة. أما الهمزة فإنها تظهر عليها حركات الإعراب، تظهر عليها حركات الإعراب. إذن كم الفروق يا إخوة؟ هاتوا. الأول الهمزة حرف حلقي والألف حرف جوفي، فرق الأول. فرق الثاني الهمزة تقبل الحركات والألف لا تقبل الحركات لأنها ساكنة. فرق الثالث الألف تأتي في الوسط وفي الآخر، أما الهمزة تأتي في أول كلمة وفي الوسط وفي الآخر. الفرق الرابع الألف لا تظهر عليه الحركات الإعرابية، أما الهمزة نعم تظهر عليه الحركات الإعرابية، تمام. فقول المؤلف في معرفة أقسام الألفات يقصد ماذا يا إخوة؟ الهمزات، كما قلنا، لأن الهمزة تعتبر ألف إيش؟ ألف يابسة. الهمزة تعتبر ألف يابسة، وإلا الذي جاء للتحقيق فالألف حرف والهمزة حرف. وهذا هو القول الراجح، أن الحروف الهجائية 29، فالهمزة حرف والألف إيش؟ حرف. فأول حرف هو الهمزة، والألف هو المقترن باللام الذي يسمى باللام ألف. إيش المقصود باللام ألف؟ أي حرف الألف، لأنه لا ينطق بها ابتداء لأنها ساكنة، تباب، وإنما أخذوا اللام قالوا أنها ردت لها الجميل في آل التعريف. فلام التعريف الساكنة لا يمكن أن يبتدأ بها إلا بعد أن أتي بإيش؟ بهمزة الوصل أمامها التي تعتبر ألفا، يعني تجوزا. طيب، فقالوا الألف لا ينطق بها ابتداء، وإنما جاءوا باللام قبلها حتى يتمكن ويتوصل إلى النطق بها، فقالوا لام ألف. والمقصود هو حرف ماذا؟ الألف. والهمزة حرف والألف إيش؟ حرف. وهذا هو قول راجح، قول يعني سيبويه وخي بن أحمد، بأن الأحرف الهجائية 29. فما ذكرناه فرق بين الهمزة والألف. والهمزات يا إخوة تنقسم إلى قسمين، همزة وصل وهمزة قطع. نأتي أيضا للتفريق بين هاتين الهمزتين. فرسمها في المصاحف همزة القطع رأس العين. طيب رأس العين هكذا يا أخو. هذه همزة القطع. وأما همزة الوصل فرسمها في المصحف كيف؟ رأس الصاد، هذه قطع وهذه وصل. نأتي الآن إلى التفريق بين هاتين الهمزتين. همزة القطع تأتي ساكنة وتأتي متحركة، همزة القطع تأتي ساكنة وتأتي متحركة، أما همزة الوصل فإنها إيش؟ متحركة. همزة الوصل متحركة لأنها لا تنطق إلا حال البدء بها، فتكون متحركة لأنها لا تنطق إلا حال البدء بها ولا تكون إلا متحركة. واضح يا إخوة؟ هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن همزة القطع تثبت حال البدء وفي درج الكلام، تثبت حال البدء بها وحال إيش؟ درج الكلام. أما همزة الوصل فإنها لا تثبت إلا في حال البدء، أما في حال درج الكلام وفي حال وصل الكلام فإنها إيش؟ تحذف وتسقط، تحذف وتسقط. انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب. لكن صل ما قبلها بها ولا يظلمون فتيلا انظر، ولا يظلمون فتيلا انظر، فتيلا انظر، فتيلا انظر فيها قراءة. فالشاهد أنها تسقط في درج الكلام، تسقط في درج الكلام. الفرق الثالث أن همزة القطع تأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. همزة القطع تأتي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، بخلاف همزة الوصل لا تكون إلا في إيش؟ في أول كلمة، لا تكون إلا في أول الكلمة. الفرق الرابع والأخير أن همزة القطع يعني بالنسبة للجانب الصرفي، جانب الميزان الصرفي، تأتي همزة القطع أصلية وزائدة. قد تأتي أصلية أي من أصول الكلمة في الميزان الصرفي، وتأتي زائدة، تأتي زائدة أي إذا جرت الحروف الزائدة من الكلمة فتأتي أحيانا زائدة همزة القطع. ومعروف حرف الزيادة التي هي سألتمونيها، سألتمونيها، لاحظ سأ، فالهمزة هي الحرف الثاني من أحرف الزيادة أي التي تزاد في الميزان الصرفي، فتكون أصلية وتكون زائدة. أما همزة الوصل فإنها تكون إيش؟ زائدة. همزة الوصل زائدة لا تكون أصلية، همزة الوصل زائدة. أما القطع تكون زائدة وتكون أصلية. فهذه الفروقات بين همزة القطع وهمزة الوصل، وسيتكلم عنها يعني المؤلف سيتكلم عن نوعين، عن القطع وعن الوصل، وقد سمى لي ست أقسام كما سأتي معنا. إذن نتذاكرها الآن. الفرق الأول همزة القطع، نعم نعم نعم، من حيث الرسم رأس العين، تمام، رأس العين. وهمزة الوصل رأس الصاد، هذا من حيث الرسم. نعم. الفرق الثاني، نعم، جهة هذه الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. ها، همزة الوصل لا تكون إلا متحركة والقطع متحركة وساكنة. أحسنت. أيضا همزة الوصل لا تكون إلا في أول كلمة، أما القطع تأتي في أول كلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أيضا. نعم، القطع تأتي أصلية وزائدة، أما الوصل لا تكون إلا زائدة. أحسنتم. بقي فرق واحد. نعم، الوصل تسقط في درجة الكلام، أما القطع أي نعم لا تسقط، القطع لا تسقط. تمام، أما الوصل فإنها تسقط في درجة إيش؟ في درجة الكلام. بارك الله فيكم. نعم، هذا من حيث الرسم، لا يعتبر خطا من حيث الرسم، رأس الصاد ورأس العين هذا يعني من حيث الرسم، لكن الفروع الجوهرية هذه الأربعة التي ذكرها الإخوة. نعم، قال: فأقول وبالله التوفيق اعلم أن الألفات الواقعة في كتاب الله تعالى تنقسم باعتبار مواقعها إلى ستة أقسام. نعم، في هذه الرسالة سنتكلم عن هذه ستة الأقسام وسنأخذها إن شاء الله تعالى قسما قسما. قال: ألف وصل، وألف أصل، وألف قطع، وألف ما لم يسم فاعله، وألف المتكلم وهي ألف المخبر عن نفسه، وألف الاستفهام. كم هذه يا أخوة؟ ست أقسام استكلم عنها في هذه الرسالة القصيرة. قال: وسأبين ذلك ألفا ألفا إن شاء الله تعالى ليكون أنموذجا يقاس عليه ما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم، يعني فائدة هذه يعني ضبط الألفات ينفع طالب علم في قراءته لكتاب الله عز وجل، وأخذ في قراءته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ أيضا في قراءته للعربية. الأول، قال: ألف الوصل، ألف الوصل هنا تتميز بوضع علامة ماذا؟ رأس الصاد، رأس الصاد فوق ألفها. وألف الوصل سماها الخليل سلم اللسان، سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي سلم، سلم اللسان، ولا تأتي إلا في أول الكلمة، لا تأتي إلا في أول كلمة. قال: فأما ألف الوصل، ألف الوصل وهي همزة تأتي في أوائل بعض الأسماء والأفعال والحروف، والحروف المقصود بالحروف هنا يعني لام التعريف، لام التعريف يا أخو، لام التعريف هي همزة تأتي في أوائل بعض الأسماء والأفعال والحروف للتوصل إلى النطق بالساكن. لذلك ماذا سمع الخليل؟ قلنا سلم اللسان. لماذا؟ من أجل يتوصل بها إلى النطق بالساكن، من أجل أن يتوصل بها إلى النطق بالساكن. في العرب لا تبتدئ بساكن، فإذا كان أول الكلمة ساكن يؤتى بهذه الهمزة من أجل ماذا؟ أن ينطق بهذا الساكن ويتمكن من الوصول إلى النطق بهذا الساكن. وهي تظهر في أول الكلام وتسقط في درجه. لماذا تسقط في درجه؟ من يجيب؟ لماذا تسقط في ثنايا الكلام وفي درج الكلام؟ لماذا تسقط؟ يضع فيها. ها، أحسنت، لأنه إيش؟ نعم، يعني انتفت الحاجة إليها. لماذا تسقط في درج الكلام؟ لأنه انتفت الحاجة إليها، إنه ما أتي بها إلا من أجل التوصل إلى النطق بهذا الساكن. فلما يعني صار يمكن التوصل إلى المنطقة التي تساكن بدونها انتفت، أي تسقط في درجي ماذا الكلام، لأنه ماذا لا حاجة لها، لا حاجة لها. قال: فأما ألف الوصل فإنها تكون في الأسماء والأفعال، قلنا ضيفوا إيش والحروف كما في لام التعريف. أما التي في الأسماء، بدأ بذكرها في القسم الأول قسم الأسماء، قال: أما التي في الأسماء فكلها ألفات قطع إلا عشرة أسماء. الآن سيفند لك يعني الهمزات في الأسماء، ما هي يعني الهمزات التي هي قطع وما هي التي هي وصل. قال: فكلها ألفات قطع، أي الهمزات في الأسماء الأصل فيها أنها همزات قطع. قال: إلا عشرة أسماء، وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم واسن. طيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. قال: والألف المصاحبة للام التعريف، يعني ذكرها قسما. قال: وألف المصدر سوى مصدر الثلاثي المهموز الأول وسوى مصدر الفعل الرباعي. طبعا بقي كلمة ويمن الله سأذكرها وأنه من المختلف فيها، ويمن الله وابن، وفي ابن بإضافة الميم أيضا مما دخلت عليها همزة الوصل، ابن وويم الله ويمن الله، يعني بحذف لامها التي هي النون. قال: وهي ابن، ابن هذه همزة وصل، ابن همزة وصل سواء كان مضافا لياء المتكلم أو غيرها. تمام. قال: عيسى ابن مريم، ابن همزة وصل، أو كانت مضافة لياء المتكلم، إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، همزة وصل. وسواء كان بالإفراد أو التثنية، ابن، أو كان مثنى ابنان، لكن هل جاء في القرآن ابنان بالتثنية؟ هل جاء ابنان في القرآن الكريم؟ ما جاء، إنما جاء مفردا في القرآن الكريم. فهمزة ابن همزة إيش؟ وصل، همزة ابن همزة وصل. قال: وابنه، ابنه سواء كانت مفردة أو مثنى، ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران أو مثنى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي، فكلها همزة وصل. قال: وامرؤ، امرؤ سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، امرؤ أو امرئ أو امرأ أو امرئا، كله بهمزة الوصل، كله بهمزة الوصل، إنما يتغير يعني رسم آخره، فإذا كان منصوبا رسمت همزة القطع على ألف، وإذا كان مجرورا رسم على ياء، وإذا كان مرفوعا رسم على ماذا؟ على واو. لكن الهمزة الأولى همزة وصل، همزة وصل. قال: وامرأة، امرأة سواء كانت مفردة أو مثنى. تمام. فقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ قالت امرأة عمران، كلها بهمزة الوصل. أو مثنى امرأتان، وجد من دونهم امرأتين تذودان، كله بهمزة الوصل. قال واثنان، سواء كان بالرفع بالالف والنون اثنان، او كان في حالتي يعني النصب والجر اثنين، او كان مضافا الى عشره. تمام، ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، فكله بهمزه الوصل، كله بهمزه الوصل. قال واثنتان، نعم اثنتان، سواء كان مضافا الى عشره ام لم يضف، كله بهمزه الوصل. فانفجرت او فانبجست منه اثنتا عشره عينا، اثنتا عشره عينا، او لم يضف، او لم يضف فوق اثنتين، اي لم يضف الى العشره فوق اثنتين، فكله بهمزه الوصل. قال واسم، اسم ايضا يعني بهمزه الوصل، سواء اضيف الى اسم ظاهر او ضمير، سبح اسم ربك، او بشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، كله بهمزه الوصل. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم ايضا همزه الوصل، فاسم همزته همزة وصل. فمن الخطأ أن يكتب بعض الطلاب الاسم ويقال على الألف إيش؟ رأس العين همزة، لا خطأ، فهمزة الاسم همزة وصل وليس همزة قطع. قال وسن، وهو مؤخر الإنسان، هذا أيضا يعني في اللغة همزته همزة وصل. قال والألف المصاحبة للام التعريف، دخلت على الحروف التعريف، هي لام التعريف دخلت عليها همزة الوصل. قال وألف المصدر سوى مصدر الثلاثي المهموز الأول، لأن الثلاثي المبدوء بهمزة مصدره همزته همزة قطع، لذلك استثناء، قال سوى مصدر الثلاثي المهموز الأول، مثل أمر يا إخوة، أمر يأمر، أمرا أمر، لاحظ هذه همزة إيش؟ قطع. تمام، أخذ يأخذ أخذا، لاحظ هذه مصادر فعل ثلاثي مهموز الأول، فهذه المصادر تكون أيضا همزتها همزة إيش؟ قطع، ولذلك استثناها، قال سوى مصدر الثلاثي المهموز الأول. لماذا؟ لأن مصدر الفعل الثلاثي المهموز الأول همزته همزة قطع، همزته همزة قطع. قال وسوى مصدر الفعل الرباعي، مصدر الفعل الرباعي، أكرم يكرم إكراما، هذه همزته يا شيخ قطع، مصدر رباعي. تمام، أقبل يقبل إقبالا، هذه همزة إيش؟ قطع، ولذلك استثناها، قال سوى مصدر الفعل الرباعي، سوى مصدر الثلاثي المهموز الأول، وسوى مصدر الفعل الرباعي. تمام، أما بقية المصادر همزتها همزة وصل، مصادر الخماسية السداسية. تمام، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، استغفار ما فعله؟ استغفر، سداسي. تمام، إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء، ابتغاء مصدر إيش هذا؟ خماسي. نعم، استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا مصدر إيش الفعل؟ استكبر، سداسي. استعجال، أين جاءت استعجال؟ في سورة يونس عليه السلام، ماذا تقول آية أول آية؟ ولو يعجل الله، أحسن، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، استعجال، استعجل، مصدر سداسي، هذه كلها همزة وصل. استثنى ماذا يا هو؟ قلنا استثنى مصدر الثلاثي الهمز الأول ومصدر إيش الرباعي. إذا المصادر الخماسية والسداسية همزتها همزة إيش واصل. بارك الله فيكم. قال واختلف في أيمن الله في القسم. ويمن الله ويمن الله يعني قد تحذف لامها التي هي النون. قال فقال سيبويه هي ألف وصل وهو أيضا قول يونس وقول البصريين قالوا بأنها يعني همزة وصل. قال يونس وفتحوا الألف كما فتحوا الألف التي في الرجل يعني يرجح أنها همزة وصل يونس وسيبويه وهكذا أيضا يعني البصريون يذهبون إلى أنها همزة وصل. قال وقال الكوفيون والفراء هي ألف قطع. لماذا نشاهد الخلاف؟ لأن الكوفيين يقولون أصلها أيم جمع يمين أصلها أيم جمع يمين. قالوا جعلت همزتها وصلا لكثرة الاستعمال. إنما رسمت الوصل نجم ماذا؟ كثرة الاستعمال كثرة دورانها واستعمالها جعلها العرب همزة وصل وإلا في الأصل هي همزة قطع بخلاف البصريين فإنهم يذهبون إلى أنها همزة وصل. لماذا؟ لأنهم يرونها اسم مفرد من اليمن الذي هو البركة يرونها اسم مفرد من اليمن التي هي البركة لذلك حصل هذا الخلاف. والرايح ما ذهب إليه البصريون أنها همزة وصل الرايح أنها همزة وصل وأيمن الله أو أيم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كما في الصحيحين. قال وقال الكوفيون والفراء هي ألف قطع ويقال في أيمن الله أيم الله بحذف اللام التي هي النون يعني اللام من حيث الميزان الصرفي التي هي النون أيمن الله. قال فهذه عشرة أسماء خلاف لسيبويه. قال فالموجود منها في كتاب الله عز وجل ثمانية أسماء وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم. هذه التي ذكرها ابن الجزري في ماذا؟ في منظومته المقدمة. تمام. ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الأسماء السبعة يعني السماعية التي سمعت من العرب لأنها همزتها همزة وصل لأن همزتها همزة وصل. قال وألف لام التعريف التعريف أيضا. قال أمثلة ذلك قوله تعالى قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم. انظروا يا إخوة تسقط في درج الكلام. لماذا؟ همزة وصل. إن بني إن بني ما نقول إن ابني لا إن بني تسقط في درج الكلام. ابنتي هاتين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي إحدى بنتي. لاحظ يا إخوة إحدى بنتي تسقط الهمزة في درج الكلام. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران تسقط في درج الكلام. وإذا بدأنا بها فإنها إيش تثبت. تمام تثبت نأتي إن شاء الله يعني كيف تثبت هل تثبت بالكسر أو الفتح والضم كل هذا سنأخذه إن شاء الله تفصيل بالنسبة للأسماء والأفعال والحروف. قال إن امرؤ هلك إن امرؤ ما نقول إن امرؤ لا إن امرؤ تسقط في درج الكلام. ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء تسقط في درج الكلام. وإن امرأة خافت من بعلها نفوزا وإعراضا تسقط في درج الكلام. وقالت امرأة فرعون واثنان ذوى عدل منكم. لاحظوا يا إخوة اثنان لماذا أثبتناها؟ لأن بدأنا بها. لكن لو قلنا مثلا لو أتينا بالآية من بدايتها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم فإنها إيش تسقط. قال اثني عشر نقيبا اثنين. لاحظوا يا إخوة وكل هذه الهمزات حال البدء بها تكون مكسورة. تكون مكسورة فوق اثنتين، فوق اثنتين تسقط في درج الكلام، اثنتي عشرة أسباطا، اثنتي عشرة أسباطا خمسة وسط تثبت في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام، بغلام اسمه، بغلام اسمه يحيى، بغلام اسمه تسقط في درج الكلام. وإذا بدأنا كيف نقول اسمه ولا اسمه؟ اسمه، نعم، لأن همزة الوصل في الأسماء يبدأ بها مكسورة، يبدأ بها مكسورة. قال واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك تسقط في درج الكلام. قال وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. فهي الأسماء يا إخوة، الأسماء السماعية التي ذكرت كلها إذا بدأنا بها فإننا نبدأ بها إيش؟ مكسورة، نبدأ بها مكسورة، تمام. ابن وابن، ابنتي وابنة، وامرء وامرأة، وامرأة وامرأة، واثنان واثنين، اثنتين اثنتي، اسمه اسم ربك، كلها يبدأ بها ماذا؟ مكسورة. فالأسماء السمعية هذه التي سمع من كلام العرب أنها همزة وصل كلها يبدأ بها ماذا؟ مكسورة، حتى الأسماء القياسية، مصادر الخماسي والسداسي أيضا يبدأ بها بهمزة مكسورة، مثل استغفار واستعجال واستكبار ابتغاء كلها يبدأ بها ماذا؟ مكسورة، إلا أيم، سبب التي وقع فيها الخلاف، فهذه يجوز فيها الفتح والكسر، أي حال البدل، يجوز أن تقول أيمن الله أو إيمن الله، إيمن الله وأيمن الله، والفتح أرجح فيها، والفتح أرجح، أيمن الله، لكن يجوز فيها الوجهان بخلاف بقية الأسماء، فيبدأ بها ماذا يا أخوة؟ يبدأ بها إيش؟ مكسورة، يبدأ بها مكسورة. قال ويستدل على ألف الوصل في ذلك بسقوطها في التصغير، الذي يثبت أن هذه الهمزات همزات وصل أنها لا تثبت في حال ماذا؟ التصغير، بل تسقط إذا صغرت. قال فتقول بني ابن، كيف تصغرها؟ بني، إن ذهبت لمزة سقطت، تمام. بنية تصغير إيش؟ تصغير ابنه، تصغير ابنه ستقول إيش؟ بنية، إن ذهبت لمزة سقطت. ومري امرئ، صغرها مري، إن ذهبت لمزة الوصل سقطت. وامرأة، صغرها مريئة، إن ذهبت لمزة الوصل سقطت. وثنيان، تصغير ايش؟ اثنين، ثنيان، طيب ان ذبت همزة الوصل سقطت وحذفت. طيب وثنيتان، تصغير ايش؟ اثنتين، تقول ثنيتان مع انها تسقط، فهذا فيه دليل واضح على انها ايش؟ همزة وصل، على انها، على انها همزات، هذه الاسماء الصناعية همزات وصل. قال وسمي، تصغير ايش؟ اسم، صغر اسم تقول ايش؟ سمي، اين ذهبت الهمزة؟ سقطت، فهذا فيه دلالة واضحة على ان همزات هذه الاسماء السماعية همزات وصل. قال وتبتدئ بالالف في كل ذلك بالكسر، وهذا معنى قولنا كما تقدم معنا ان همزة الوصل ايش؟ متحركة، لماذا؟ انه يبدأ بها من اجل يعني توصل النطق بهذا الساكن فتكون متحركة، فهذه حال البدء بها تكون ماذا؟ تكون مكسورة. قلنا إلا إيش؟ إلا أيمن، يقول فيها الوجهان الكسر والفتح، أيمن الله وإيمن الله. قال وأما ألف لام التعريف، لام أل يعني همزة الوصل دخلت على لام التعريف الذي هو عبارة عن حرف. قال: فكقوله تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وما أشبه ذلك، وهي مفتوحة في الابتداء في جميع الأحوال. أما همزة الوصل التي دخلت على الحرف التي هي لام التعريف، فإنها حال البدء بها تكون ماذا؟ تكون مفتوحة، فتقول ماذا؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، حال البدء، فتبدأ بها ماذا؟ مفتوحة. كما قال الإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال؟ وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالثا من فعل بضم، واكسره حال الفتح والكسر وفي الأسماء، غير اللام كسرها وفي، تمام، واكسره حال الفتح والكسر وفي الأسماء غير اللام، استثنى لام التعريف، فإنه يبدأ بها إيش؟ مفتوحة، يبدأ بها مفتوحة في التعريف. قال: وما أشبه ذلك، وهي مفتوحة في الابتداء في جميع الأحوال. نعم، في الابتداء، لكن في حال الوصل تسقط في ذلك الكلام كما هو معروف. قال: وإنما سميت هذه الألفات ألفات وصل للتوصل بها إلى النطق بالساكن، أو لاتصال ما قبلها بما بعدها. يعني ذكر هنا، ذكر لك التعليل لماذا سميت همس وصل. قال: هناك توجيهان لتسميتها أو لتسميتها بهمزة الوصل. قال: سميت همزة وصل للتوصل بها إلى النطق بالساكن. لا يمكن أن تصل إلى النطق بعد الساكن إلا إذا جئت بها قبلها حتى تتمكن من النطق بعد الساكن. العرب لا تبتدئ بساكن، قالوا لذلك سميت همزة وصل. التعليل الثاني قول: اتصال ما قبلها بما بعدها، في درك الكلام أنت لما تقرأ، تمام، تصل إيش؟ ما قبلها بما بعدها. لماذا؟ لما تسقط في درج كلام عيسى بن مريم، لاحظ عيسى بن مريم، وصلنا السين بايش؟ بالباء، وصلنا السين بالباء، فهي تصل ما قبلها بما بعدها، وهذا من التوجيهات التي يعني سميت بها هذه الهمزة بأنها همزة وصل. قال: والله أعلم، والله أعلم. طب في سؤال يا أخوة فيما أخذناه؟ في سؤال؟ ما كان أبوك امرأة سوء؟ نعم، امرين، لكن جاء منصوبا: ما كان أبوك امرأة، خبر كان منصوب عبد نصب الفتحة الظاهر الآخر امرأة، فنصبت ورسمت إملان على الألف كما تقدم معنا، تمام، فيتغير رسم كلمة امرئ بالنسبة للهمزة المتطرفة حسب حركة إعرابه، إذا كان مرفوعا يكتب على واو، وإذا كان مجرورا يكتب على ياء، وإذا كان منصوبا يكتب على ألف، كما في هذه الكلمة: ما كان أبوك امرأة، فرسمت على ألف لأنها منصوبة. نعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الأفعال. أي نعم، لأن نحن أخذنا ماذا يا أخوة؟ الأسماء والحروف فقط، أخذنا الأسماء وقال التعريف الحروف فقط، الأفعال سنأخذها إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى، قاعدتها خاصة بالنسبة للبدء بها. الأفعال حال البدء بها يعني الهمزة وصل إما أن تكون يعني مكسورة أو تكون مضمومة، لا تكون مفتوحة، وسيأتي معنا التعليل لماذا لا تكون مفتوحة في الأفعال. قالوا: جمع يمين، جمع يمين أيمن، فقالوا هذا في ذي لأنها مستقطة، لكن الصحيح أنها من اليمن البركة. نعم، المؤلف قال: فهي أسماء عشرة خلافا لسيبويه. لم يذكر ترجيح، إنما ذكر اختلاف، ثم رجح قول سيبويه إلى قول الكوفيين. قول كوفيين أيضا قوي، يعني قول كوفيين قوي، يعني إذا جئت تدقق تجد أن الخلاف سوري، وما يشغلون الكوفيين، يقول أصلها مسقطة لكن لكثرة الاستعمال صارت إيش؟ وصل. أيه. يعني هم يقرون بأنه وصل لكن قالوا بسبب كثرة الاستعمال، لكن إذا قلت الأصل فيهمز قطع. يعني أنت لما تقرأ في الأحاديث أو تقرأ في كتب اللغة تأتي بها موصولة همزة وصل فتسقطها في ذلك الكلام، تمام، وأخذها في الحديث ويم الله، ما تقول وأيم الله، لا ويم الله، هذا صحيح ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حديث. نعم يا أخوة، الأسماء السمعية بحسب، زي ابن إذا جمعناها أبناء تكون قطع هنا، أيوة، لكن في المفرد والمثنى يكون وصل، ابن وبنان، ابن وبنان في المفرد والمثنى يكون وصل، لكن في الجمع أبناء تكون قطع هنا، وذلك علقنا عليه في يعني حلقة قرأتنا في يعني في الدرس، قلنا ابن سواء كان مضافا لأي متكلم أو غير مضاف، وسواء كان بالإفراد أو التثنية فقط، إفراد أو التثنية، أما الجمع فإنها مستوى مثل قطع أبناء. مثنى، أي نعم، واتلو عليه نبأ بني آدم، هنا مثنى خمسة وصل، لكن أبناء قطع، أي نعم، انتبهوا يا أخوان. هل لهذا الكتاب شرح؟ لا أعرف والله أنا له شرح، لكن نحن بالنسبة للشرح يعني نجمع من كتب، يعني نأخذ يعني نجمع ونبحث بالنسبة لشرح الكتاب هذا، بارك الله فيكم. نعم يا أخو، السؤال الهمزة الأصلية، نعم، تعرضها على الميزان الصرفي، تمام، تنظر إلى هذا الفعل، يعني إذا كان ثلاثي تقول فعل أو رباعي فعل لا، فتعرض الأفعال أو تأتي بأصل فعل ثم تأتي بميزانه، فما زاد فيه يعتبر حرف زيادة، ما زاد فيه يعتبر حرف زيادة، على سبيل المثال مثلا كتب، تمام، كتب ثلاثي، فلما أقول يعني وزنه في الميزان الصرفي أقول فعل، كتب فعل، أكتب بالمضارع أكتب يكون وزنه إيش؟ أفعل، أكتب أفعل، واضح يا إخوة؟ فهنا أعرف أن الهمزة هنا إيش؟ زائدة، نعم، هكذا تعرضها على الميزان الصرفي سواء كان ثلاثيا أو رباعيا. تفضل، أحسنت أحسنت، تنبيه طيب، هل يقال القرآن الكريم حرف زائد؟ نعم، تأدب مع كلام الله عز وجل لا يقال زائد، وإن كان جائز لغة لكن يعني في القرآن الكريم لا يقال زائد يا أخوة، تمام، يقال صلة وإيش؟ وتوكيد، حرف صلة وتوكيد تأدب مع كلام الله عز وجل، وهم يقولون أهل اللغة زائد يعني من باب يعني من باب الوضع زائد، لكن إذا جئت فله معنى، فله معنى، فيقال صلة وتوكيد، بارك الله فيك. طبعا يا أخوة نحن ناقشنا في هذا الكتاب يعني كلمات من القرآن وغير القرآن الكريم، فالمؤلف يعني توسع يعني مقتصر على كتاب الله عز وجل، بل خرج أيضا في كلمات لغوية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، طيب أنا سأسأل إن شاء الله، ما هي الألف اللينة والألف اليابسة؟ عندك عندك الألف اللينة الألف الممدودة أيها واليابسة، هذه قبالة ألف لينة تخرج من الجو، نعم، ده ألف اليابسة، نفس يابسه من القوف. ايوه الاول تمام، افلينه من القوف واليابسه من اقصى الحلق. اي نعم احسنت لمزه. طيب هل جاء أو هل جاءت كلمة ابن مثنى في القرآن الكريم؟ في القرآن الكريم ابنين أو ابنان، هل جاء في القرآن الكريم؟ نعم جاءت. أين؟ أيوة نعم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم. أحسنت، يعني جاءت مثنى، جاءت مثنى. قال هل من الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل أن همزة القطع يسأل بها وهمزة الوصل لا يسأل بها؟ تقصد الاستفهام صاحب السؤال، يسأل بها الاستفهام. الاستفهام اي نعم احسن، هذا من الفروق ايضا، همزة القطع يسأل بها يستفهم بها. فهمزة الاستفهام سيأتي معنا ان شاء الله، يعني اخر الالفات همزة قطع، همزة الاستفهام همزة قطع. وأما همزة الوصل لا يسأل بها، لا يسأل بها لا يستفهم بها. القطع هي الألف اليابسة، نعم من علماء عند علماء الإملاء. والألف المادية هي الألف اللينة، الألف المادية. الوصل يعني لا توصف لا بهذا ولا بهذا، يقال همزة وصل. طيب يعني يقولون على الألف همزة القطع يقول عنها بين الألف اليابسة، والألف المادية هي الألف اللينة. نعم تفضل. أحسن، الألف المقصورة مثل ألف على والسلوى، هذه ألف مادية. علم ألف مادية تمام. ولما نقول يعني مادية أي فيها أصل المد، المد الطبيعي تمام. لكن إذا جئت للتحقيق فهم يفصلون بين الألف المقصورة والألف الممدودة تمام. فالألف المقصورة التي ليس بعدها همزة مثل السلوى مثل الدنيا مثل القصوى، يقول ألف المقصورة. وأما السماء والسفهاء وجاء يقول ألف ليش الممدودة، ألف الممدودة. نعم أيوة الألف المقصورة هي التي صورت بصورة الياء، رسمت في المصحف بالياء دلالة على أن أصلها يائي يا إخوة، تنطق ألفا ما يقال يا مقصورة، ألف المقصورة. لماذا رسمت بالياء؟ لأن أصلها يائي. كيف تعرف أن أصلها يائي؟ إذا كانت اسم ثنيها، وإذا كانت فعل إيش ترده إليه، مثل ابتغى تقول إيش ابتغيت، لاحظ ابتغيت فتعرف أن أصلها يائي، فرسمت بالياء لأن أصلها يائي. الألف المقصورة تعتبر ألف لينة، لينة نعم ألف مادية. أي نعم، والضحى يعني الألفات المقصورة هذه تمد بمقدار حركتين تمام. لكن يخطئ كثير من القراء في أدائها تمام، بعضهم يهمزها يقول والضحى والضحى، لاحظ يقطع الصوت، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، خطأ تمام. هي ألف مادية، وكما قال ابن الجزري قال حروف مد ليش للهواء تنتهي، أي تنتهي بانتهاء هوائها، لا تتصرف أنت بإيقافها، لا توقفها أنت، لأنك لما توقفها مع أنك إيش همزها، لا هي حرف هوائي. إيش معنى هوائي؟ أي تنتهي بانتهاء هوائها. والضحى لاحظ ضحى حا ينتهي تدريجيا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهكذا في ألف العوض: إن الله كان غفورا رحيما. لاحظ رحيما، ما تقول إن الله كان غفورا رحيما، خطأ يا إخوان. غفورا رحيما خطأ، رحيما شوف رحيما يمتد معك مبدأ حركتين حتى ينتهي بنفسه، حروف مد للهوائي تنتهي بانتهاء هوائها، لذلك يقولون حرف جوفي، أي هواءه ينتهي بانتهاء ماذا؟ الصوت الموجود في الجوف، متى ما خرج الهواء وانتهى انتهى صوته، فهي حرف هوائي جوفي، يخرج من الجوف وينتهي بانتهاء ماذا؟ بانتهاء هوائه في صوته. نعم الجوف هو الخلاء الموجود في الفم والحلق، أي نعم هذا الجوف، الجوف هو الخلاء أي الفراغ الموجود في الحلق والفم، وهذا يحتاج يا أخوة صورة، أي صورة كمبيوتر هكذا يمكن تبين الجوف، هذا الفراغ الموجود في الحلق وفي الفم، كل هذا الفراغ الموجود يسمى جوف، الجوف هو الخلاء الموجود في الحلق والفم، هذا هو الجوف وليس الصدر. نعم ليس الصدر، تمام. والحرف الجوفية يا أخوة ليس الألف فقط، وهكذا أيضا الواو المادية والياء المادية، هذه كلها أيضا تخرج من الجوف، تمام. الواو المادية والياء المادية على سبيل المثال في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. ضلوا لا حركتين، ما تقول ضلوا خطأ، قل ضلوا تقطع الصوت قطعا، لا هذا حرف هوائي جوفي ينتهي بانتهاء هوائه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. ضلوا لاحظ ينتهي بنفسه، والياء كذلك أيضا الياء المادية حرف جوفي هوائي ينتهي من تأي الهواء. وهذه الأنهار تجري من تحتي. تحتي ما تقول تحتي، تقطع الصوت خطأ، حرف هوائي ينتهي بانتهاء هوائه، واضح يا إخوة؟ فليس هذا الحكم خاص بالألف بل حتى بالواو المادية والياء المادية، لأنها كل هذه الثلاثة تخرج من الجوف. تفضل. أحسنت، لا فرق، لا فرق بين الواو المادية يعني أو الياء المادية سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، لا فرق، كلاهما يمد، تمام. وكادوا يقتلونني، لاحظ يقتلونني تمد بضع حركتين، وكادوا يقتلونني، لا فرق بين الواوين سواء وقفت عليها أو كانت في وسط الكلمة، فالمد مد حركتين حركتين سواء وقفت عليه، تمام، أو ماذا أو كان في وسط الكلمة أي كان في درج الكلام، فالمدمد لا فرق بدون زيادة. ومن الخطأ أن القارئ يزيد، هذا من الأخطاء في أداء يعني حروف المد، أن المد الموقوف عليه تمام أو المتطرف تجد القارئ يمطه مطا زايدا، إذا مد ثلاث حركات يعتبر مخطئ، لو زاد حركة يعتبر مخطئ، لو قال إلا الذين آمنوا يعتبر مخطئ. فسمي يا إخوة مدا طبيعيا، قال أهل العلم لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد عن حده ولا ينقص عنه، حركتين مضبوط، لأن لو نقص صار إيش؟ صار حركة لم يصر حرفا، لو قال إلا الذين آمنوا صار إيش؟ ضمة، اختل أن يكون حرفا. وهكذا لو مطه خرج به عن ماذا؟ عن الطبيعة السليمة، إلا الذين آمنوا خطأ، تمام. في العرب لم تمد هذا المد الطبيعي أكثر من حركتين، فسمي مدا طبيعيا قالوا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد عن حده ولا ينقص عنه. طيب سؤال إن شاء الله بنختم. هل سيكون في هذه الدورة درس تلقين إن شاء الله؟ إذا كان في معنا يعني وقت بإذن الله يكون في تلقين بإذن الله. طيب اقترح علينا بعض المشايخ يعني إذا كان في وقت قد نأخذ منظومة في صفات الحروف، في صفات الحروف إن شاء الله تعالى. سنأخذ بإذن الله تعالى إذا كان هناك وقت، لأن الحمد لله الوقت طويل معنا أسبوعي، إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في فراغ سنأخذ كل ما يريد الأخوة بإذن الله تعالى. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.